بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا عم الشيخ.
وقيل أصول الفقه معرفتها، أي معرفة أدلة الفقه وما عطف عليها.
وقيل، احنا قلنا إن هو لما قل وقيل أو عموما هذا في العلم كله، إما للاختصار، تمام، وإما للإيه، وإما لجهله بالقائل، وإما لتضعيف هذا الإيه القول، وإما لتضعيف هذا القول. وهو هنا وقيل أصول الفقه معرفتها، يعني هذا تعريف آخر لأصول الفقه خلاف التعريف الماضي. هو لما كان رأيين وقدم الأول وأخر الثاني فهذا دليل تضعيفه، هذه واحدة. ومن أدلة تضعيفه أيضا أنه يسوقه بصيغة التمريض، يقول وقيل، هذه كمان اثنين. طيب، هل قائل هذا معروف؟ أيوة، البيضاوي رحمه الله ومعه جمع من العلماء. طيب، يبقى هو هنا أخفاه عن عمد، عن هو عارفه، تمام. والأصل هو قال كده برضك، وقيل معرفتها، يعني هذا الكلام كلام الأصل، كلام الشيخ السبكي في جمع الجوامع. وقيل معرفتها، يبقى إذن هذا تضعيف، هذا تضعيف. لأن كمان لو جينا ننظر في إن ده شرح، وإن الشرح للبيان وليس للاختصار والإيجاز، ده الشرح للبسط، مش كده؟ يبقى يبسط وإيه؟ ويطول فيه ويبين، مش يجمل ويختصر. يبقى إذن هنا إيه؟ إنها قيل. ودي تفيدنا فائدة عظيمة جدا، إنه علم من هو القائل وأخفاه، ها، ومرض الكلام فدل على تضعيفه. العلماء قالوا إن في دي فكرة منهجية جميلة، إنك أنت إذا أتيت على قول من الأقوال ورأيت إنه هو ضعيف، وأردت أنك توصل فكرة أنه ضعيف، لا تذكر من قاله من العلماء، فإنك حين تذكر من قاله وهم أساطين، هذا يضعف تضعيفك أنت، يعني يلقي في قلب الإيه القارئ، وفي قلب المستمع، وفي قلب الطالب، إن هو إيه، إن هذا القول قاله أساطين، إزاي نقول على ده ضعيف، تمام. ولهذا إذا أردت أن أنت ترد على قول، فرد عليه على القول نفسه، ولا تتعرض للقائل، ما تعرضش للقائل، أنت خلاص بتناقش القول الآن، لا تناقش مين؟ لا تناقش قائله أو الذي تبناه. ورجح. وقيل أصول الفقه معرفتها، يعني معرفة أدلة الفقه. الثاني كان بيقول يا عم الشيخ الأدلة. بيقول إني فالثاني يعتبر إن نفس الأدلة هي أصول الفقه، وهنا بيقول ان مش نفس الادله، ده معرفه الايه الادله. يعني ايه معرفه الادله؟ يعني الادراك الذي ياتي في عقلي بعد دراسه الادله، هذه هي اصول الفقه وليست الايه الادله نفسه، تمام. معرفه ادله الفقه، وهم لم يقولوا معرفه ادله الفقه في الحقيقه، يعني كما الشيخ هو الذي عدل الايه عدل الكلمه، انما هم قالوا معرفه دلائل الفقه، ان كلمه الدلائل هذه انما دخلت على الاصوليين من ناحيه صاحب هذا التعريف اللي هو البيضاوي في كتاب المنهاج، تمام. يبقى هو ايه، هو نفس الادله عند مين؟ عند الاولين، ماشي. والتانيين بيقولوا اصول الفقه هي معرفه ادله الايه الفقه وما عطف عليها. ايه اللي عطف عليها شيخ عبد الغني؟ وكيفية استفادتها وحال الايه وحال المستفيد. عايز يعني يختصر فيقول معرفة أدلة الفقه وبقية التعريف، ماشي. نعم.
ورجح الاول
ورجح
ورجح الاول لأن الأدلة وما عصف عليها إذا لم تعرف لم تخرج عن كونها لم تخرج عن كونها أصولا.
عايز يقول إن وجهة نظر الأولين أولى وأرجح، لأنها بتعتبر إن نفس الأدلة هي أصول الفقه، سواء عرفها من عرفها أو جهلها من جهله، فهي لا تتعلق بمعرفة فلان أو بمعرفة عارف. تمام. وهنا في الكلام قال لا، ده هي معرفتها، يعني الإدراك الناشئ عن الاطلاع على هذه الأدلة هو ما يسمى أصول فقه. قال لا، ده أصول الفقه هي أصول فقه عرفها أو لم يعرفها أحد. لماذا؟ لأني هنا إذا لم تعرف، إذا لم تعلم لم تخرج عن كونها أصول. هي أصول حتى ولو لم يعلمها حتى لو لم يعلمها أحد.
والأصل
اللي هو إيه بقى؟
اللي هو
تمام. والأصل اللي هو جمع الجوامع. قال
أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها. ثم قال
عايز الشيخ هنا يقول لنا إيه؟ عايز يقول لنا إن أنا عدلت عن كلام ابن السبكي فقلت قولا غير الذي قاله،
وهي أدلة.
في كلمة إيه؟
دلائل.
في كلمة أدلة ودلائل. قال والأصل، قال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالي. دلائل الفقه الإجمالي بدل إيه؟ بدل أدلة. فشيخنا قال أدلة. طب الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين إن كلمة دلائل عليها مناقشات واعتراضات، وهل دلائل جمع لدليل ولا جمع لدليلة ولا جمع لدلالة، ونعد ندخل في موضوع كبير لا علاقة له بأصول الفقه. فالشيخ قال لك إيه؟ قال لك لا، نبعد عن الإيه؟ عن الوش ده كله، ونضع كلمة أدلة وخلاص، وكده احنا بقى خرجنا من الإيه؟ من الجدل. نعم. وإن كان الكلام اللي قاله ابن السبكي له وجه في الإيه؟ وجه في اللغة العربية، حتى ولو كان كذلك، طالما إنها يشغب علينا يبقى ندع ما لا ما فيه تشغيب إلى ما لا فيه، إلى ما ليس فيه تشغيب. تمام. وده حاجة جميلة خالص، يعني من الممكن نحن نستفيد بها كمنهجية في قراءتنا وفي كتابتنا وفي خطبتنا من الشيخ محمد شعب الغني، وانت راجل واعظ، انك انت تختار من الألفاظ وتختار من التعبيرات ما لا اعتراض عليه بما يؤدي إلى نفس المطلوب. يعني أنا ممكن أختار كلمة ألاقي في بعض الموجودين يعترض على الكلمة نفسها، لكن لو عبرت بمعنى آخر وأصل إلى نفس الإيه؟ إلى نفس المعنى. نعم. أصول الفقه ضبط لميزان العقل عموما، كما هو ضبط لأدلة الإيه؟ الشرع. نعم.
وقيل معرفتها، ثم قال والأصولي العارف بها وبتربة.
إذن هنا إيه؟ وقيل معرفتها، عايز يقول إن هي إيه؟ إن هي متوقفة على معرفة عارف، وإحنا قلنا له لا، ده أدلة الفقه ثابتة، هي شيء ثابت حتى ولو لم يعرفها أحد. وقلنا كذلك إن الوقيل معرفتها، يعني برضك ضعف هذا الإيه؟ هذا القول في الأصل. نعم.
ثم قال والأصولي العارف بها وبترك استفادتها ومستفيدها.
عايز يقول برضك ان الاصل بعد ما عرف الاصول عرفنا من هو الاصولي.
نعم.
الذي يقوم بهذه العملية، فقال ايه؟
الاصولي العارف بها وبترك استفادتها ومستفيدها، مخالفا في ذلك الاصوليين باعترافه.
ثم قال والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها وإيه؟ ومستفيدها. يبقى كده جمع فيها كم جزئية؟ بالثلاث جزئيات. رغم إن هو قال على أصول الفقه إنها أدلة الفقه الإجمالي، يبقى هو هنا عمل إيه؟ في أصول الفقه كتعريف الفن والعلم اقتصر على إيه؟ الأدلة فقط. وفي الأصولي اللي هو العارف بهذه الأدلة الثلاث إيه؟ الثلاث أشياء. تمام؟
تمام.
يبقى هو في الأصول وافق القول قول الجمهور، وفي الإيه؟ وفي الأصول خالفهم. وقال إيه؟ قال مخالفا ها في ذلك الأصوليين. هذا أول حاجة. يبقى هو كده خالفهم. تمام. والتانية باعترافه، يعني هو قال هذا في كتاب منع الموانع، وقال إن هو خالفهم عن معرفة. ولو لم يقل هذا، يعني لو لم يقل إن أنا باعتراف منه وإن هو خالف الأصوليين، فإحنا على يقين إن هو خالفهم وعارف، ما خالفهمش وهو جاهل. ده هو له عمل على مدرسة الرازي وعمل على مدرسة الآمدي. يعني هو شرح كتاب المنهاج وشرح كتاب ابن الحاجب. يعني راجل أصولي عالي كبير، يعني مش هذا أول عمله في أصول الفقه مثلا. وبعدين ده هو اختصره من زهاء 100 مصنف، فمعنى ذلك أنه اطلع عليها وواقع عمله يدل على ذلك. لكن أنت لما تيجي تدور على الكتب اللي هو اعتمد عليها والمصادر اللي استخرج منها، تلاقيها عدى 120-130 مؤلف استخرج منها هذا الكتاب. ومن مر على هذه الكتب لا شك أنه إيه؟ وقف على هذا الكلام. طب ولما خالفه لعلة. ماشي؟ نعم. وقال الكلام ده فين؟ قالوا في كتابه منع الموانع.
وقرره في منع الموانع بما لا يشفي.
شفى. ما هي شفى دي من الثلاثي. شفى يشفي. جرى يجري. ذهب يذهب. أما لما نقول إيه؟ أذهب يذهب. أجرى يجري. أشفى يشفي. تمام؟ أما شفى هنا بمعنى يشفي. يشفي هنا أصلها إيه؟ طيب، منع الموانع قلنا هو كتاب صغير، هو عبارة عن 78 صفحة لو اقتصرنا على أصله، وإن كان أخذ فيه رسالة ماجستير تقريبا أو دكتوراه، هو مطبوع في مجلد كامل. وهذا الكتاب هو عبارة عن إيه؟ جواب الاعتراضات التي اعترض بها شمس الدين الغزي، ده عالم من علماء حلب، أصلا من غزة، كان يقيم في حلب. لما وردهم كتاب ابن السبكي، ابن السبكي كان هنا عايش في مصر في المنوفية. تمام. كان قاضي قضاة مصر. والكتاب ذهب إلى الشام ودرسه العلماء، وقفوا عليه، فلما وجده شمس الدين كتب عليه اعتراضات في 20 مسألة وبعت له بيها. تمام. ف33 مسألة وابن السبكي قرأ المسائل وأجاب عليه. تمام. أجاب في منع الموانع. فكان من ضمن الأسئلة المتعلقة بهذه النقطة، لماذا خالفت الأصوليين في تعريفهم ووافقتهم في تعريف الأصولي؟ يعني لا شك أن هذا إيه؟ أن هذا يعني مرتبط بهذا. تمام. فأنت لما تيجي تعرف الطب وتعرف الطبيب، يبقى الأصل أن الإيه؟ أن الطبيب يعبر عنه بما في الإيه؟ في الطب من علم. تمام؟ نعم. فأجاب بما لا يشفي. تمام؟ قال إيه بقى؟ قال إن هو أضافها في الأصول وحذفها من الأصول، لأن هي كالشرط في الأصول فقط. كالشرط في الإيه؟ في الأصول فقط. فهي شرائط لمعرفة الأدلة الإجمالية. شرائط لمعرفة الأدلة الإجمالية، وليست من الإيه؟ من أصول الفقه. فمن يقوم بالنظر في الأدلة لا بد وأن يعرف الكيفية، ولا بد وأن يكون على صفات كذا وشروط كذا.
وقرره شيخنا العلامة الجلال المحلي بما لا مزيد عليه.
يعني معنى ذلك أن الجلال المحلي لم يعترض على هذه الإيه؟ على هذه المسألة، لم يعترض عليها بمعنى أنه رأى ما أجاب به جائز الاحتمال مقبول، لكنه في نفس الوقت لم يكتفي، لم يأخذ به. ودية كانت عادة الشيخ المحلي مع ابن السبكي في الكتاب، إن هو لا يعترض عليه ويحاول قدر الإمكان أن يجيب عنه، إنه هو يعمل إيه، يتلطف معاه في العبارة جدا ويخرج له ما استطاع ولا يعترض عليه. وأما ما قبله بدر الدين الزركشي، وكنت أقرأ امبارح رسالة دكتوراه في كتاب تحقيق كتاب بدر الدين الزركشي اسمه تشنيف المسامع في شرح جمع الجوامع. فبدر الدين الزركشي كثير الاعتراض على مين؟ على ابن السبكي. تمام. وكان الرجل المحقق يعني يقارن بين موقف ابن السبكي، موقف الزركشي وموقف المحلي، الاثنين من الله. وانا لمست من بين السطور ان الشيخ الزركشي جرأته على ابن السبكي واعتراضه عليه، وادب الشيخ المحلي وهوانه في العبارة وتلطفه مع ابن السبكي، إنما هي آتية من تقدم الزمان وتأخر الزمان فقط. فالزركشي كان عايش في نفس العصر مع ابن السبكي، فاعتراضه عليه اعتراض على واحد موجود. تمام. يعني يرد، فلعل الكلام يرد، أو لأنه قريب منه فهو بالنسبة له عبارة عن شيخ من المشايخ. تمام. أما لما يكون الشيخ جلال الدين المحلي جاي بعد جيل وجيلين، ودول في مرتبة الأجداد بالنسبة له، فلا شك أن عبارته تكون عبارة لطيفة. تمام. ويعني اعتبار تقدم السن وتقدم الزمان وتقدم العلم، وإن هو استفاد منه بلا شك فهو شيخ شيوخه، فمعنى ذلك أنه هو إنه هو يتأدب ويتلطف معه في العبارة. ولذلك كانت ديت الصفة الغالبة على الشيخ جلال الدين المحلي في كل الكتاب من البداية إلى النهاية، حتى فيما علم يقينا طبعا إن ده اعتراض للزركشي، وعارف إن الزركشي قال هنا إيه، إن كتابه سابق وموجود وكان بيتدرس لما الشيخ جلال الدين المحلي كان موجود. تمام. نعم.
واستبعد
وهو نعم.
واستبعده أيضا شيخه العلامة الشمس البرماوي.
الشيخ البرماوي له ألفية وشرحها أيضا ومطبوعة ألفية في الأصول. تمام. وكتابه اسمه الفوائد السنية في شرح الألفية، الألفية بتاعته والإيه والفوائد السنية اللي هو شرح الكتاب أيضا كتابه. تمام. وهي مطبوعة في 5 مجلدات، والرجل قال إن هي خلاصة حياته وعلمه في أصول الفقه. فهو في هذا الكتاب استبعد هذا الكلام، استبعد هذا الإيه الكلام. نعم.
وقال لا يعرف في المنسوب زيادة قيد من حيث النسبة على المنسوب إليه.
إحنا عندنا المنسوب اللي هو الأصولي، والمنسوب إليه هي الأصول. فأنت إذا عرفت الطب بتعريف فلا بد وأن يشتمل على ذلك التعريف الطبيب، وإذا عرفت الطبيب بتعريف فلا بد وأن يشتمل على ذلك التعريف الطب. يبقى ما في النسبة يكون في المنسوب، فما في الأصول يكون في الأصول. وأنت ينفع تقول مثلا المكي هو من أقام بمكة والمدينة والشام، طب ما المكي من أقام بمكة مش كده؟ أما تعرف المكي بمن أقام بمكة والشام وأردت لي مكة هي حدود الحرم، طب يبقى أنت كده خالفت الإيه؟ قال فلا يعرف في الإيه؟ فلا يعرف في المنسوب، لا يعرف إن الأصولي تمام يكون فيه قيد غير موجود في الايه في المنسوب اليه. انك انت في الاصول تقول لي ادله الفقه الاجماليه وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد، وبعدين تيجي تقول لي في الاصول هو ادله الفقه الاجماليه، طب من اين اتيت بالايه بالاثنين الباقيين؟ فهو كان قال زي ما قلنا ان هي شرائط لهذه المعرفة. وعموما يعني هذه المسألة لا يتوقف عليها الإيه؟ لا يتوقف عليها كثير شيء.
وعدلت عن قوله إلى لا إله إلى قوله أدلة.
نعم.
لأن الموجود هنا جمع قلة لا جمع كثرة.
الموجود هنا جمع قلة لا جمع كثرة. يبقى إذن كلمة دلائل هي جمع كثرة. جمع الكسرة يعني المفروض الأفراد بتاعته تبقى من أول عشرة كده وانت طالع، فلما تيجي تعبر عن المسألة فيها مثلا 12 دليل ولا بتاع، فتقول ان ايه هنا دلائل، ما تقولش هنا أدلة، لأن هنا أدلة، أدلة دي يعني دليلين ثلاثة أربعة تسعة، لكن لا أكثر من ذلك. لكن أنت لو معاك إيه، معاك كتير تقول دلائل، تمام؟ فهي دلائل جمع كسرة. فقال لما نيجي ننظر فيما هو موجود في أصول الفقه لهم ستة، مش كده هو عمل الكتب ستة، الأدلة ستة ولا خمسة؟ خمسة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. فلما تكون الأدلة خمسة إذن فإيه؟ فإحنا بنتكلم دلوقتي في جمع القلة ولا في جمع الكسرة؟ في جمع القلة، فنختار كلمة أدلة، تمام؟ فنختار كلمة إيه؟ أدلة. قال لأن الموجود هنا جمع قلة لا جمع إيه؟ كسرة. وإن كان هذا يمكن لنا إن إحنا نرد عليه، فنقول إن اللي قال كلمة دلائل راعى أن كل واحد من هذه الأدلة تحته أدلة، صح؟ وبعدين ده الأدلة نفسها لما نيجي نقول كتاب وسنة وإجماع وقياس دول أربعة، بنقول الاستدلال، الاستدلال بغير هذه الأدلة هل أهم كتير جدا؟ هيعدوا العشرة؟ ده يعدوا الخمسين، يعدوا الخمسين، فيه منهم من أوصلها لكام؟ واربعين دليل، تمام؟ فمعنى هذا أنها إيه؟ أنها دلائل، فكل واحد نظر بنظر. نعم.
ولما قيل إن فعائل لم يأتي جمعا لإثم جنس بوزن فعيل، وإن رد بأنه أتي نادرا،
أتى نادرا
كوصائد جمع وصيل.
قال ولما قيل، يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا دلوقتي سببين اثنين جعلوه يعدل عن كلمة دلائل الى كلمة أدلة. فأول حاجة ان هي ايه؟ تعبير عن أربعة أشياء أو خمسة، فقال مهش إيه؟ مهش جمع كسرة عشان يناسبها دلائل، ده هي جمع قلة فيناسبها كلمة أدلة فقط، فإحنا نعبر بأدلة. وإيه كمان؟ قالوا كلمة دلائل دي معترض عليها من ناحية اللغة، فيقولوا لا، ده دلائل فعائل جمع لدليل لفعيل، وإن فعيل عشان تيجي على فعائل ده معترض عليه في الايه؟ في اللغه. فيقول لا تاتي جمعا لاسم جنس بوزن فعيل. وان رد، يعني هذا الكلام مردود عليه، لان طبعا اللي قال الكلام ده هو البيضاوي، وبعد كده شراح البيضاوي ردوا على اللي اعترضوا على البيضاوي في كلمه دلائل، فقال لهم ده اتى، تمام؟ والشيخ قال اتى نادرا كوصائد جمع وسيط، تمام؟ وان كان لما تقول دليل، دلائل، وصيد، وصائد، وصحيح من ناحية اللغة، لكن أنا هسيب ما يعترض عليه وآتي بما لا يعترض عليه حتى لا يخرجنا عن المقصود، عن الإيه؟ عن المقصود، تمام؟ ولذلك يقولون البعد عن إيراد ما عليه الإيراد والاعتراض أولى، مش كده؟ أولى إن أنت تترك المختلف عليه إلى المتفق عليه، طالما انه مش هيغير معاك في الايه؟ في المساله شيء، بدل بقى ما يذكره وبعدين يشتغل بايه؟ يشتغل برد الاعتراض عليه وهكذا. نعم.
واعلم ان لكل علم مبادئ وموضوعا ومسائل،
ان لكل علم مبادئ
وموضوعا ومسائل،
اللي هي دي بقى بيسموها مقدمات العلم. فكأن الشيخ رحمه الله أراد يجمع ما بين الاثنين، لأن هما اتكلموا في مسألة المقدمة والمقدمة سابقا ما اتكلمنا عليها، فقالوا طب هي مقدمة أو مقدمة، مش مشكلة، مقدمة علم ولا مقدمة كتاب؟ ففي فرق بين الاثنين. مقدمة كتاب فهي بتوضح لنا الأساسيات اللي هيبنى عليها الكتاب، لكن فيه عندنا مقدمة تانية اسمها مقدمة علم، يعني عرفك فيها تعريف العلم، المبادئ العشر، إن مبادئ كل فن إيه؟ عشرة. فيكلمك عن الحد وعن الثمرة وعن الفضل وعن النسبة وعن الموضوع وعن، فدي مقدمة إيه؟ مقدمة علم، صح؟ فهنا هل المقدمة المذكورة في لب الأصول أو المقدمة المذكورة في جمع الجوامع وهو الأصل مقدمة كتاب ولا مقدمة علم؟ جدال بين العلماء في المسألات، وفي النهاية الشيخ أراد إن هو يحسم المسألة، تمام؟ فحط مقدمة كتاب ودلوقتي بيعمل لنا مقدمة علم، تمام؟ وبعدين لما يقول مبادئ وموضوع ومسائل فاقتصر على بعضه، شو قال ايه؟ والبعض بالبعض اكتفى، تمام؟ ومن ايه؟ ومن حاز الجميع ومن
شرفه.
ومن عرف الجميع حاز الشرف، صحيح كده ولا
لا؟ ومن نال الجميع،
ومن نال الجميع حاز الشرف، تمام؟ فهو جاب لك شويه برضك، يقول لك انا هعرفك الايه؟ المبادئ والموضوع والمسائل، وديت كفايه. فيبقى كده عمل لنا ايه؟ عمل لنا مقدمة علم زائد مقدمة إيه؟ زائد مقدمة كتاب.
فمبادئه ما يتوقف عليه
ما يتوقف عليه
المقصود بالذات من تعريفه وتعريف أقسامه وفائدته، وهي هنا العلم، العلم بأحكام الله وما
يبقى احنا هنا المبادئ بتاع هذا العلم ما يتوقف عليه المقصود بالذات. إيه هو المقصود بالذات هنا؟ الأدلة. تمام. فما يتوقف عليها من تعريف هذا الإيه؟ من تعريف هذا العلم وتعريف أقسامه، هو بينه في هذا الإيه؟ بينه في هذه المقدمة. نعم.
وهي هنا العلم بأحكام الله.
بأحكام لله. بأحكام لله. لو هي موجودة عند حضرتك بأحكام الله، لا، هي بأحكام لله، تمام؟ يعني ان هنا العلم بأحكام لله، يعني ده هو ايه؟ هو فائدة هذا العلم. احنا بنتعرف هنا طبعا فائدة اصول الفقه كبيرة، ما تتوقفش على هذا، ده هي تحتاج منا لمحاضرة نقعد نتكلم فيها على فائدتها بالنسبة للايه؟ للعلم، وعن فائدتها بالنسبة للعقل، وعن فائدتها بالنسبة للعلوم عموما، وعن فائدتها بالنسبة لعلم الفقه خصوصا، وعن فائدتها بالنسبة للمجتهد، وعن فائدتها بالنسبة للايه؟ للمقلد، تمام؟ وعن فائدتها بالنسبة لما هو موجود، وعن فائدتها بالنسبة لما سيوجد، ان هي احنا قلنا ان هي ايه؟ ان هي متناسلة، ده هي الاصل الذي يتفرع عنه الايه؟ الفقه. فكل الاحكام اللي هتوجد للوقائع التي لم تولد هي موجوده في اصول الفقه، فلا شك ان اصول الفقه ايه؟ له صله بما سيوجد، مش كده؟ فلما بتقع عندك وقعه جديده حديثه، العلماء عايزين يستنبطوا لها حكم، بيعتمدوا على ايه؟ هل هو منصوص عليها في القران والسنه؟ لك لا طبعا، لان القرآن والسنة ألفاظ متناهية محصورة، والوقائع غير متناهية وغير محصورة، فيبقى إذن إحنا محتاجين وسيلة هي أصول الفقه. فأصول الفقه له منة على ما كان وعلى ما سيكون، هنتكلم فيها طويلا، تمام كده؟ فالشيخ هنا يعني بيضغط العبارة وبيختصر وبيوجز جدا علشان نصل إلى الإيه؟ إلى المقصود. نعم. وفائدته وهي هنا العلم بأحكام لله. نعم.
وما يستمد منه وهو هنا العلم،
واللي بيعلم بأحكام الله هو من؟ هو المجتهد. هو المجتهد، تمام. وما يستمد منه، ما الذي يستمد منه؟ أصول الفقه، تمام كده الشيخ. وهو هنا
علم الكلام والعربي،
لأن احنا يعني الأدلة تتوقف على ان احنا نؤمن بالله تبارك وتعالى. انت لن تصدق بالكتاب، ولن تصدق بالسنه، ولن تقيم للاجماع وزنا ولا للقياس على اساس القران والسنه، ان كل ده مبني على الكتاب والسنه. مش هتقيم للكتاب والسنه وزنا الا بعد ايه؟ معرفه الباري سبحانه وتعالى. ومساله معرفه الباري مبحوثه فين؟ في علم الكلام. يبقى اذا هنا له إيه؟ صلة بعلم الكلام. ولذلك هتجد في المقدمة كمان برضك مقدمات كلامية، صح؟ نعم.
والعربية والأحكام.
والعربية كتير جدا من مسائل أصول الفقه مأخوذة عن الإيه؟ عن اللغة العربية. لذلك تجد معانا في المقدمة مقدمات بلاغية، صح؟ وتجد بعد كده كلام كثير جدا عن الإيه؟ عن اللغة، تمام؟ في الاستثناء وفي الشرط وفي الوصف وفي التعاريف وكل هذه الإيه في الإيه في اللغة العربية.
والأحكام أي تصورها.
الأحكام أي تصورها، الأحكام اللي هي الإيه؟ الأحكام الخمسة التكليفية أو الأحكام الوضعية، بل الأحكام سواء كانت يعني الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية، بس مش العلم بيها نفسه، لأن العلم بيها نفسه ليس من الأصول، تمام؟ إنما بتصورها، إنك أنت تتصور يعني إيه واجب، فعشان تتصور يعني إيه واجب بقى لازم يجيب لك حاجة من الواجبات يبين لك بيها، يقول لك مثل الصلاة مثل الزكاة فهي إيه؟ فهي واجبة وهكذا. يبقى احنا عندنا الشيخ لمول اي تصورها، يعني كأنه بيحترز عما سبق انه نبهنا عليه لما قال لنا ان ايه منهم من يثبتها ومنهم من ينفيها، فاللي اثبتها قلنا اثبتها لايه؟ لانك انت تتصور، ولنفاها نفاها لان هي متعلقة بالثمرة، مش كده؟ فيبقى اي تصورها عشان تتصور الايه الاحكام. واحنا لما بنتصور الاحكام نتصور الاحكام الجزئيه ولا الاحكام الاجماليه؟ نتصور الاحكام الاجماليه، الايجاب، الندب، الكراهه، التحريم، الاباحه، بنتصور الاحكام الايه الاجماليه.
وموضوعه اي ما يبحث، ما يبحث في ذلك العلم،
ما يبحث
ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية كأدلة الفقه هنا.
وطبعا مش استمداد علم الفقه من دول بس، أصول الفقه من دول بس، استمداده من كثير، لكن برضك الشيخ هنا بيختصر يعني. نعم. وموضوعه يعني أي ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، عن عوارضه الذاتية. العوارض بحث العلماء إنها ست عوارض، تمام؟ وفي أبجد العلوم قال ان ايه ان الشيء ممكن يعرض لذاته، وانه ممكن يعرض لجزءه، وانه ممكن يعرض مثلا لامر خارج عنه، لها ستة اجزاء، تمام؟ لكن الشيخ قال ان احنا هنبحث هنا عن العوارض الايه الذاتية فقط، يعني ما يلحقه لذاته او بواسطه، يلحقه بذاته او بواسطه. نعم. كأدلة الفقه
هنا.
فأدلة الفقه الإجمالية عن أحوال الأدلة وأنواع الأدلة ويعني شروط الأدلة، هو يبحث في هذا إيه؟ في هذا في أصول الفقه. نعم.
ومسائله أي ما يطلب نسبة محموله،
نسبة محموله
إلى موضوعه في ذلك العلم كعلمنا هنا بأن الأمر للوجوب حقيقة والنهي للتحريم كذلك.
فما يطلب نسبة محموله إلى موضوعه، دي بقى يعني إيه تأثر علم أصول الفقه بعلم المنطق، تمام؟ ففي المنطق يقولون محمول وإيه وموضوع، يكون زيد قائم، فزيد هنا الإيه هنا هو الموضوع، صح كده؟ مش كده؟ طيب، والموضوع يعني ايه المحكوم عليه، يعني المحكوم عليه، وقائم هو الايه هو المحمول، يعني هو الحكم او المحكوم به على ايه على زيد. طيب، يبقى النسبة بينهما هي اثبات القيام لزيد، او قلت لم يقم زيد، يبقى النسبة بينهما هي ايه هي عدم القيام، عدم الايه القيام. فالنسبة هنا اللي هي ايه بقى اللي هي ان الحكم يعني إني أثبت شيء لشيء أو أنفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه إيه أو نفيه عنه. فمثلا لما أقول هنا الأمر للوجوب حقيقة، فأنا أثبتت حكم الوجوب لمسائل الأمر، ولما أقول النهي للتحريم حقيقة يبقى أثبتت حكم التحريم لمسائل النهي. ده إثبات، لسه ما جيناش برضك لنفي. طب النفي زي إيه؟ أما أقول مثلا قول الصحابي ليس حجة،
العمال يتحايل عليك ويقول لك تعالى من سعيد.
الشيخ أيمن ما شاء الله عليه يعني نسيت. اللهم آمين. طيب يبقى النفي معناه إيه كذلك؟ النفي معناه إنك أنت إيه؟ إنك أنت تنفي شيئا عن شيء، فتنفي المحمول عن الإيه؟ عن الموضوع. فتقول الإجماع حجة، قول الصحابي ليس بحجة. قول الصحابي ليس بحجة وهكذا. تمام؟ نعم.
والفقه علم
بك. وضحت المسألة اللي هي بيتكلم الشيخ عليها في المبادئ والموضوع والمسائل. وأتانا بمسألة الفائدة وكذلك بمسألة الإيه؟ الاستمداد. تمام؟ نعم.
والفقه علم بحكم، أي نسبة تامة.
الفقه علم بحكم، يعني هو كده الشيخ انتهى من تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي اللي هو أصول الفقه، بمعنى أنه علم أو لقب على هذا الإيه؟
الفن.
وفي ضمن ذلك كان عرف كلمة أصل لما قال إذ الأصل ما يبنى عليه غيره. خلاص كده انتهى من تعريف كلمة الأصل، فبقي أن هو يعرف أصول الفقه بمعنى المركب، فأصول معناها إيه وفقه معناها إيه. تمام؟ كأني مثلا عندي شخص اسمه عبد الله، فاسمه مركب من إيه؟ من كلمتين، كلمة عبد ولفظ الجلالة. فعبد الله اسمه هو جزء واحد ولا جزئين؟ جزء، هو جزء واحد اسمه بقى، خلاص أصبح اسم. لما سمي واحد قام زيد يبقى اسمه قام وزيد؟ لا، هو اسمه قام زيد. فده علم اسمه أصول الفقه، عبرناه عنه بكلمة أدلة الإيه؟ أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب وهنا يبقى عايزين نعرف كلمة عبد لوحدها ولفظ الجلالة الله لوحده، كلمة أصول وحدها وكلمة فقه وحدها، فكلمة أصول مرت وكلمة فقه يعرفها الآن. فيقول إن الفقه هو علم بحكم. احنا سائلين الحكم هو إيه؟ الحكم هو عبارة عن نسبة شيء لشيء أو إيه؟ أو نفيه عنه، إما أنك تثبته له وإما أنك تنفيه إيه؟ عنه. نسبة أمر لأمر بالإيجاب أو بالإيه؟ أو بالسلب. نعم. يبقى الفقه علم بحكم، أي نسبة تامة. نعم.
فالعلم بها تصديق بتعلقها لا تطورها.
يبقى احنا هنا لما كنا بنتكلم في أصول الفقه قلنا ان احنا عايزين نتصور فقط ما معنى الوجوب، نتصور ما معنى الشرط، نتصور ما معنى التحريم، ما معنى السبب. لكن في الفقه لا، الفقه بنتصور بن ايه بنسبة المتعلق نفسه، أن الصلاة متعلقة بفعل المكلف فلا بد أن يصلي، وإن الزنا متعلق بفعل المكلف فلا بد من أن ينتهي عنه. فهنا إثبات للمتعلق وليس إثبات للإيه؟ للتصور نفسه. نعم.
لأنه من مبادئ أصول الفقه،
إن التصور ده من مبادئ أصول الفقه. وقلنا إحنا كده معانا أصول ومعانا فقه. الأصول بنتكلم فيها عن التصورات النظريات، تمام؟ لكن هنا بيتكلم على التطبيق.
نعم.
فبنلاحظ معنى تعلق هذا الحكم بمين؟ بفعل المكلف. نعم.
ولا تصديق بثبوتها لأنه من علم الكلام.
يبقى لأنه من مبادئ، لأنه اللي هو التصور يعني من مبادئ أصول الفقه. وليس تصديق بثبوتها، لأن التصديق بثبوتها من علم الإيه؟ من علم الكلام. يعني إيه التصديق بثبوتها؟ يعني البحث في مسألة هذا الدليل نفسه، تمام كده، ثابت ولا غير ثابت. الكلام ده يرجع لإيه؟ لعلم الكلام. يعني هل قول النبي عليه الصلاة والسلام صادق أو غير صادق؟ ده نرجع فيها للإيه؟ لعلم الكلام. هل القرآن الكريم من عند الله أو من غير عند الله؟ نرجع فيها لعلم الكلام. ولذلك في علم الكلام بيتكلم فيها عن مسألة إيه؟ عن مسألة حجية قول الرسول اللي هي المعجزة، وبعد كده بقى كل ما أتى من الرسول فهو إيه؟ فهو واجب العمل به على أساس إن إحنا أثبتنا إيه؟ أثبتنا نبوته، فأصبح كل ما يأتي عنه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إن كان قرآنا بلغه عن الله وإن كان كلاما حديث يعني خرج منه، فإحنا خلاص كده بنبحث فيها عن مسألة إيه؟ تعلقه بالمكلف. أما مسألة حجيته نفسه دي في علم الكلام، مسألة تصوره في علم أصول الفقه، لكن في الفقه بنتكلم على تعلق هذا الأمر بالإيه؟ بالعبد. نشوف هذا العبد بقى، هل العبد ده عاقل؟ هل هو بالغ؟ هل هو متهيئ الآن للخطاب؟ بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص يقوم به هذا الواجب، يبقى أنا براعي إنه مكلف ولا لا. أما في التصور ما كنتش ليه دعوة بالمكلف، يعني في حاجة اسمها إيجاد بعيدا عن إيه؟ عن فلان مكلف ولا فلان مش مكلف. في حاجة اسمها ندب، يعني هذا مما يستحب أن يفعل، يساب المرء إذا فعل. من المرء؟ مش معايا حد دلوقتي، أنا ما بتكلمش على إيه؟ على حد معين. يبقى احنا عندنا كده ثلاث جهات، جهة التصديق بالثبوت بيبحث مين؟
علم
الكلام. وجهة تصور الحكم يبحث أصول الفقه. وكلمة تعلق هذا الحكم بالمكلف من عدم تعلقه بيبحث الإيه؟ الفقه. تمام؟ الله يبارك.
شرعي أي مأخوذ من الشرع،
هي كلمة إيه؟ علم بحكم شرعي. نعم.
أي مأخوذ من الشرع المبعوث به، المبعوث به النبي الكريم.
يبقى إذا لو كان هذا الحكم من العادة، لو كان هذا الحكم من العقل، لو كان هذا الحكم من العرف، بقى ليس حكما من أحكام الله، إنما حكم الله هو المأخوذ من الشرع الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام.
عمليا أي متعلق بكيفية عمل قلبي أو غيره، كالعلم بوجوب النية في الوضوء.
العلم بوجوب النية في الوضوء ده قلبي ولا من اللسان ولا من الجوارح؟ لا من القلب، عمل قلبي. نعم.
وبندب الوتر.
ده أمر إيه؟ عملي. ده أمر عملي، وكلاهما الاثنين عمليين، مش كده؟ فالعمل ينقسم لعمل القلب زي النية، وعمل الجوارح زي الإيه؟ أداء الوتر. نعم.
مكتسب
بقى. تمام. إيه هو علم بحكم، علم بحكم عملي مكتسب. إيه هو المكتسب؟ اللي هو العلم. تمام. ولذلك لما نيجي نعرف الفقه فبنقول الإيه؟ يعني خارج هذا الكلام، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، ما نقولش المكتسبات. ودي موجودة في بعض الكتب، وفي كتب يعني كتب أصيلة، لكن هي خطأ. تمام. هي خطأ، ومن اعتمد أن المكتسبة عائدة على الإيه؟ على الأدلة، فهو خطأ. إنما المكتسب هو الإيه؟ العلم هو المكتسب. العلم هو المكتسب، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، هذا العلم مكتسب من الأدلة الإيه؟ الشرعية. نعم.
ذلك العلم المكتسب
لمكتسبه. يبقى هذا العلم مكتسب. كلمة مكتسب هي إيه؟ هي اسم مفعول. مكتسب اسم فاعل، صحيح كده؟ الكسب هو ده المصدر. مش كده؟ يبقى مكتسب لمين؟ لمن اكتسبه. مكتسب لمن اكتسبه، الربح لمن إيه؟ لمن تاجر. يبقى المكتسب لمن إيه؟ لمن اكتسبه، اللي هو نظر في الأدلة وأخرج هذا الإيه؟ الحكم.
ذلك العلم لمكتسبه من دليل تفصيلي للحكم.
من دليل تفصيلي للحكم، دليل تفصيلي اللي هو إيه؟ اللي هو آية أو جزء من آية. يعني مثلا لما قالوا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقالوا هنا إيه هو موجب الإيه؟ الوضوء. متى يجب على المرء أن يتوضأ؟ تمام. بس طب انا ممكن اكون متوضئ، يبقى هل اذا اذن اذا قمت الى الصلاه اتوضا؟ ده ما معناها ان لو متوضئ لازم اتوضا. تمام. فقالوا ايه؟ فقالوا معنى قوله اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، يبقى اذا كان غاسلا لا يجب عليه، واذا قمتم يبقى لا يجب قبل القيام، يعني لا يجب قبل الايه؟ قبل إرادة القيام. إذن يبقى هنا في موجب الوضوء شيئان: الحدث اللي هو عدم الوضوء وإرادة القيام إلى الصلاة الاثنين مع بعض. فإذا كان محدثا ولا يريد القيام للصلاة لا يجب عليه الوضوء. أنا دلوقتي مش عايز أصلي وأنا محدث لسه باقي على الصلاة ساعتين ثلاثة خلاص علي الصلاة، يبقى يجب علي أن أنا أتوضأ؟ لا، يبقى أول حاجة الحدث، تاني حاجة إرادة القيام إلى الصلاة، والتاني الحدث. أيوه، إذا أنا كنت عايز أقوم للصلاة وأنا متوضأ هل يجب أتوضأ؟ لا، لا يجب أن أنا أتوضأ. إذن فلا بد أن يجتمع فيها الاثنين. طب المسألة دي خدناها منين؟ من نص الآية؟ هل من الآية كلها؟ هل من كلمة في الآية؟ لا، نما من فحوى الآية أو من فهم الآية. فإذن هنا مسألة الدليل التفصيلي قد يكون آية وقد يكون جزء من آية وقد يكون معنى وراء ألفاظ الآية. فالعلم دي بقى هيخرج
فالعلم كالجنس
هيخرج المحترزات بتاعة التعريف. بعد ما وضح التعريف هيخرج المحترزات بتاعته. فبقول فالعلم كالجنس. ليه ما قالش العلم جنس؟
ليس جنسا ولا شبيه بالجنس
بشكل. ايوه، يبقى في حاجه اسمها اجناس، حاجه اسمها شبيهه بالاجناس. فايه هو الجنس؟ قال لك الجنس ده لما يكون محسوسات، اما شبيه بالجنس لما يكون عقليات. يبقى الانسان جنس يشمل مين؟ الرجل والمراه، صح؟ والرجل جنس تشمل الصغير والكبير لأن دي حسيات. أما في العقليات فنقول شبيه بالجنس، والأمر واسع يعني من العلماء ما يقول جنس في التعريف يشمل كذا، ومنهم من يقول كالجنس. فديت وديت الاثنين سواء.
وخرج بالحكم العلم بالذات والصفة والفعل كتصور الإنسان والبياض والقياء وبالشرعي.
وخرج بالحكم، لما بقول علم بحكم يبقى الحكم دي يخرج قال العلم بالذات، إن هو كتصور الإنسان محمد يتعلق بها حكم، يبقى لأنها ذات، صح؟ طيب والصفة زي البياض، فلان أبيض وفلان أسود، هذا ليس حكما عليه إنما هذا حديث عن صفته. والفعل كالقيام، لما فلان قام قعد ده ليس حكم إنما هذا فعل. ولذلك كتصور الإنسان والبياض والقيام، ده بيسموه اللف والنشر، تمام كده؟ يبقى ده لف مرتبه. يبقى الذات زي الإنسان، والصفة زي البياض، والفعل زي القيام، كده؟ نعم.
وفي الشرعية
اللي هي يبقى لها علم بحكم شرعي. كلمة شرعية تخرج
العلم بالحكم العقلي
الحكم العقلي اللي هو انت استفدته من من العقل، تمام؟ نعم.
والحسي
اللي انت استفدته من من الحواس الخمس. ناشي.
واللغوي
اللي انت استفدته من من اللغة. والوضعي اللي انت استفدته من اصطلاح العلماء اصطلحوا عليه، وهيضرب مثال لكل واحد.
كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين.
فالواحد نصف الاثنين ده حكم من العقل عقلي، ما منوش دعوه بالشرع هو. نعم.
وأن النار محرقة.
كيف عرفت أن النار محرقة؟ من طريق الحس اللي هو اللمس، مش كده؟ نعم.
وأن النور الضياء.
وأن النور معناه الضياء، ده منين؟ من اللغة. اللغة هي التي قالت النور الضياء. نعم.
وأن الفاعل مرفوع.
ده بقى حكم وضعي. حكم وضعي يعني يعني اصطلح عليه اهل عرف خاص اللي هم النحاة، فقالوا الفاعل مرفوع. نعم.
وبالعملي العلم بالحكم الشرعي العلمي اي الاعتقادي، كالعلم في أصول الفقه بأن الإجماع حجة.
يبقى ده مش عملي، لكن أنت تعلمت علم اعتقدته، تمام؟ وزي أمور العقيدة كلها، فأمور العقيدة كلها أمور علمية اعتقادية ليست عملية، يعني لا يتعلق في جوارح الإنسان بها من شيء، إنما هي كلها إنما هي كلها علمية اعتقادية. نعم.
ماشي.
كالعلم في أصول الفقه بأن الإجماع حج، هذا ليس عمل، نعم، وإنما هو إيه؟ علم. والعلم
في أصول الدين بأن الله واحد،
فسواء كان العلم بهذا في الأصول أو العلم بهذا في الأصول الثانية، أصول الفقه وأصول الدين، كلاهما علم وليس بإيه؟ وليس بعمل، وليس بعمل. نعم.
وبالمكتسب علم الله وجبريل بماذا
علم الله وجبريل
بما ذكروا
بما ذكر يعني تقول الحكم الشرعي العملي، تمام كده، العلم الشرعي العملي. فبما ذكر العلم الشرعي الحكم الشرعي العملي، علم الله بالحكم الشرعي العملي ده علم مكتسب؟ لا طبعا لا، لأن علم الله لا يوصف بأنه هو مكتسب. العلم المكتسب معناش عبد الغني إنك أنت قبله لم تكن عالما، فهل يوصف الله بذلك؟ لا يوصف، تمام. فعلم تبارك وتعالى لا يوصف بأنه هو كسبي، وكذلك لا يوصف بأنه علم ضروري، لأن العلم الضروري هو ما اقتضته الضرورة، فالضرورة تسلطت عليه، لولا الضرورة ما عرف، تمام. وهو علم ربنا كده، ولذلك قالوا علم الله لا يوصف بأنه كسبي، ولا يوصف بأنه ضروري، ولا يوصف بأنه تصديق، ولا يوصف بأنه تصور، يعني لا هذا ولا هذا، ولا يوصف بأنه معرفة، لأنه هو علم قديم، والمعرفة تبقى ناشئة بعد جهل، تمام؟ فيبقى هنا إيه؟ لا يوصف به الله تبارك وتعالى. طب وعلم جبريل وغيره من الملائكة، هل علم جبريل ومن سواه من الملائكة يوصف بأنه هو علم كسبي أو مكتسب؟ ليه؟ لأنه بوحي مش بكسب، بوحي، نعم. لأن ربنا سبحانه وتعالى وضعه فيه. أما العلم الكسبي معناه إيه؟ ما هو الكسب معناه النظر، التفكير، فهو فكر وإيه؟ واستخرج.
العلم الكسبي معناه
استنباط. استنباط. فهل جبريل استنبط؟ اجتهد يعني؟ لا طبعا. طب هو ربنا سبحانه وتعالى كذلك؟ لا، إنما ده إيه؟ ده وضع حشي علمه، خلاص عرف بالعلم اللي هو جبريل وغيره من الملائكة. نعم.
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم
وكذا علم النبي،
وكذا علم النبي
به اللي هو بالإيه؟ بالحكم الشرعي العملي. نعم.
الحاصل بوحي.
فاحترز هنا بكلمة الحاصل بوحي، لأن فيه من علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حصله باجتهاد، ودي مسألة برضك كبيرة، وهي مسألة هل النبي يجتهد أو لا يجتهد. فمن قال إن هو لا يجتهد قال يبقى إذن علمه كله بوحي من الله تبارك وتعالى، وإذن ما هوش علم مكتسب. وقال لقال إن النبي بيجتهد أحيانا، وده هو الصحيح الطبع، هيأتي معانا إن شاء الله نفصله، إن هو إيه؟ إن معناه إيه؟ معناه إن علم النبي عليه الصلاة والسلام منه ما هو مكتسب ومنه ما غير ما هو غير مكتسب. المكتسب اللي هو إيه؟ اللي هو اجتهد فيه، فاللي اجتهد فيه بقى ده علم مكتسب.
اجتهد فيه وعيد الوحي بعد كده، حتى
ما هو كله متفق على هذه المسألة، إن ما استقر عليه الأمر آخرا فهو وحي، لكن هل جاء الوحي تأييدا ولا جاء الوحي قبل الاجتهاد؟ فالنبي تكلم بوحي يبقى إذن مش مجتهد، ولا تكلم واجتهد برأيه ثم نزل الوحي فعمل أحد شيئي، إما صوبه وإما إيه سدده، يا إما قال له لا الصح كذا، يا إما قال له أيوة أنت صح، زي ما قال له أنت صح في إيه؟ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فين في القرآن إن ربنا قال للنبي اقطعوا الأشجار بتاعة اليهود علشان تحاصروه؟ مفيش. فلما يأتي ما قطعتم من لينة أو تركتموها يبقى تصويب لسنة فعلية وقولية من النبي بهذا العمل، يبقى تصويب للاجتهاد هو. طب والتانية زي ما قال له ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فده تصويب من الله لاجتهاد النبي ومن معه من الصحابة أبو بكر وغيره في إن هم كانوا إيه؟ أخطأوا في هذا الاجتهاد، صح؟ وكذلك إذنه عفى الله عنك لما أذنت له، فمسألة إن هو يأتي بعد ذلك حكم الله عز وجل دي منتهية. حتى في مسألة ما عمل في عهد النبي ولم يسمع النبي به ولم يدري النبي به، لو فرضنا أن في حاجة زي كده ولم يطلع النبي عليه، كنا نعزل والقرآن ينزل، ما كانش النبي يطلع على ذلك، لم يحصل في مجلسه ولا يعرفه، لكن في قرآن في وحي. الله يبارك عزك الله.
وعلمنا به بالضرورة
وعلمنا به بالضرورة، تمام،
بأن علم من الدين بالضرورة في إجابة الصلاة والزكاة والحج وتحريم الزنا والسرقة.
ودي مسألة برضك يعني مهمة جدا، وهي إن ما علمناه من الدين بالضرورة هل يقال له فقه؟ يقول لك لا، ما علمناه بالضرورة لا يقال له فقه. فعلمنا بأن الصلاة واجبة، إن الزنا محرم، وأن الواجبات الكبيرة والمحرمات الكبيرة اللي يستوي في إدراكها الجاهل والعالم، الأمي والمجتهد، المقلد والمجتهد، يبقى ده لا يسمى إيه؟ لا يسمى فقه. ليه؟ لأن الفقه هو الاستنباط، وهذه ليس فيها استنباط. وأقيموا الصلاة، الصلاة واجبة، هل معنى ده؟ لا تقربوا الزنا، الزنا حرام، هذه فيها استنباط؟ يعني دي محتاجة لفة، محتاجة دقة فهم؟ لا. ولذلك قالوا إن إيه؟ إن الأمور المعلومة بالقطع، المعلومة من الدين بالضرورة لا يقال لها فقه. طب ما احنا بنلاقيها في كتب الفقه، لما ينصوا في البداية على أن الزكاة واجبة، وأن قول الله تبارك وتعالى، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام دليل عليها من القرآن والسنة، لكن دي بتذكر في كتب الفقه على سبيل التتمة، على سبيل التكملة، على سبيل إن الموضوع إيه؟ الموضوع يكمل. ومن هنا يسقط اعتراض البعض علينا لما نقسم الكتب إلى فقه أصول وفقه فروع، فنقول أصول ها ونقول فروع، فأصول تشمل أصول الدين وأصول الفقه، وإن الفروع هي كتب الفقه. ولك إزاي تطلقوا على كتب الفقه فروع وفيها الصلاة والزكاة والحج والصيام، ودي الأركان الأربعة العملية الكبرى من أركان الإسلام؟ لا، احنا ما نقصدش المسائل الأربعة دي، إننا نسأل نقصد المسائل الفرعية التي تبحث في هذه المسائل الأربعة. ومن هنا إطلاق كلمة فروع عليها هي إطلاق على الغالب، أو إطلاق على أو إطلاق على المقصود بالذات. وكذلك احنا لما بنبحث في الفقه بنبحث الظنيات ولا القطعيات، يعني الأمور المطلوب فيها الاجتهاد ولا الأمور التي لا يختلف عليها أحد؟ طبعاً التي لا يختلف عليها أحد دي هنبحثها في الفقه. ليه؟ بس بنحطها كده عناوين في الأول، لا نعمل تمهيد عشان تتصور باب الصلاة وباب الزكاة وباب الحج. فإذا هنا ما علمناه من الدين بالضرورة لا يسمى فقه، لأنه مش مكتسب، لأنه مش مستنبط، لأنما ده إيه؟ مباشرة كده أول ما سمعته إيه؟ علمته. نعم. وبالدليل التفصيلي، يعني إيه؟ يعني وخرج بالدليل التفصيلي، يعني بيطلع محترزات.
العلم بذلك للمقلد، فإنه من المجتهد بواسطة دليل إجمالي.
العلم بذلك للمقلد. يبقى الدليل التفصيلي يخرج الدليل الإجمالي، مش كده؟ خرج الدليل الإجمالي. فالعلم من جهة الدليل التفصيلي بيعلمه الفقيه. طب واللي بيقلده؟ لا، اللي بيقلده ده ما خدش من الدليل التفصيلي، ده خد من دليل إجمالي. إيه الدليل الإجمالي ده؟ اللي هو وجوب طاعة الفقيه، بس اللي هو إيه؟ مذهب العامي، مذهب مفتيه، فهو خد بكده. فهل ده دليل إجمالي ولا تفصيلي؟ لا، إجمالي، تمام. اللي هو ايه؟ استفادوا من كلمة فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فقال لك خلاص يبقى للشيخ يقولوا انا هعمله، تمام. نعم. فانه من المجتهد
بواسطة دليل اجمالي، هو ان هذا الحكم افتاه به المفتي.
يبقى دليل المقلد بقى ايه؟ المقلد بيستدل بهذا الدليل، بيقول ايه؟ هذا الحكم افتاني به المفتي، مش كده؟ وكل ما أفتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي، مش كده؟
فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء كذلك ليس من الفقه.
علمه بوجوب النية في الوضوء بهذه الطريقة، لما يجي الشيخ يقول له ان النية في الوضوء واجبة، هو ما خدهاش من الدليل التفصيلي، هو خدها من مين؟ من كلام الشيخ. فكلام الشيخ عنده دليل اجمالي مش دليل تفصيلي، اذا يبقى ده خارج بالدليل التفصيلي. نعم.
وعبروا عن الفقه هنا بالعلم، وإن كان لظنية أدلته ظنا كما عبروا به في كتاب الاجتهاد.
حتى لو عرف الدليل التفصيلي،
ما هو لو عرف الدليل التفصيلي فقد عرف لفظه ورسمه، بس ما عرفش يطلع منه إزاي. وحتى لو عرفته هو يعني مسكين مش متصور اللي انت بتقوله. تمام. ده معناه إن أنا قلت له مثلا النية في الوضوء، هو جابوها واجبة منين؟ فقالوا إنما الأعمال بالنيات، الأعمال فيها ألف ولام وهي جمع، والجمع لما يبقى فيه ألف ولام يفيد العموم، فيقع تحته جميع الأعمال. الوضوء عمل من الأعمال الشرعية، صح؟ ها، حطها تحت كلمة الأعمال، يبقى إنما الأعمال ومنها الوضوء ها بالنيات. يبقى بالنيات ما معناها؟ معناها يعتبر شرعا إذا كان بنية، فإذا لم تكن له نية فهو إيه؟ فهو ليس معتبر شرعا. إذن فالنية في الوضوء واجبة. أنت عشان تقول له القصة دي حتى ولو عرفها منك هيعرف بلفظها فقط، يعني عرف تصور ولا لم يتصور؟ لم يتصور، ده هيحفظ الألفاظ، هو عارف زي اللي حفظ واحد اثنين ثلاثة ومش عارف إيه الواحد وإيه الاثنين وإيه الثلاثة، بس هو عرف حفظ منك. زي الولد الصغير ما بيحفظ معنا بالتجويد ها، ويغن وإيه ويخفي، وهو ما يعرفش إيه غنة وإيه إخفاء. ليه؟ قال إن ما يعرفش، بس هو بيقول زيك وخلاص. فكذلك التاني، فيبقى مقلد في التقليد وما هوش عارف برضك الله. نعم. هو بيقول هنا ليه قالوا علم بحكم، ليه سموه علم رغم إنه هو ظن؟ مش احنا لسه بنقول هو بيبحث في الاجتهادات وهو لا يبحث في القطعيات، وهو يفيد الظن ولا يفيد اليقين. تمام. ولذلك يعني يختلفوا فيه، وهو لو افاد اليقين يختلفوا ازاي؟ ما يختلفوش طبعا، ده لو قطعي ما يختلفوش، بذا اختلفوا. طب ليه يقول علم ما قالش ظن؟ ليه؟ فهو بيجاوب عن المسألة دي،
لانه ظن المجتهد.
فيقول وعبروا عن الفقه هنا بالعلم، وكان اولى يقولوا ايه؟ ظن، صحيح كده؟ وإن كان لظنية أدلته ظن، لأن أدلته أدلة إيه؟ ظنية. تمام. كما عبروا به في كتاب الاجتهاد، فقالوا في الاجتهاد إن أدلته ظنية وأثبتوا هذه المسألة لأنه ظن المجتهد
الذي هو لقوته قريب من العلم.
فأقول لك فيه كده درجة بين الظن والعلم اسمها درجة الطمأنينة، ليقولوا ما يغلب على الظن، ما يغلب على ظن، غلب على ظنه كذا. كلمة غلب على ظنه معناها أنه اطمأن إلى هذا، فكأنه صار أقرب إلى الإيه؟ أقرب إلى العلم. نعم. ونكرت العلم، هو قال كلمة علم. احنا بقى في التعريف اللي احنا حافظينه من كتب الفقه كده زي فتح القريب المجيب مثلا، لك العلم بالاحكام الشرعية العملية. لا، الشيخ قال ايه؟ علم بحكم. لا، قال العلم بالحكم، تمام كده؟ ولا قال علم باحكام، لا، ده قال علم بحكم. فهنا نكر وكمان افرد كلمة الاحكام الحكم، فشفت الكلام والدقة. نعم. شيء يعني يبني عقل الإنسان، يبني عقل الدارس. نعم.
ونكرت العلم والحكم وأفردتهما.
فما قالش إيه؟ ما قالش العلم. العلم ديت بالألف واللام معرفة، هو العلم نكرة، وقال بالإيه؟
بالإفراد.
قال بالإفراد، تمام كده؟ ما قالش إيه؟ ما قالش بالأحكام، نعم، قال بحكم ناس وأفردتهما.
تبع للعلامة البرماوي.
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 نعم. شمس الدين البرماوي لسه ذكره من شوي. نعم.
لأن التحديد إنما هو للماهية من غير اعتبار كمية أفرادها.
لأن هو هنا هيدخل في مسألة تانية اسمها العلم بالأحكام، فيعود بقى في كلمة الأحكام ديت في شرح الكوكب الساطع السيوطي، يورد إنه هو الأحكام الله، يعني معنى ذلك إنكم بتتكلموا عن جملة من الأحكام. فلو مثلا قلنا إن كلمة الأحكام جمع لحكم، وأقل الجمع 2 أو 3، تمام؟ طب يبقى اللي عرف 3 مسائل ها من الفقه يبقى بقى فقيه. يقول لك لا مش مقصود. طب يعني أمال جبت ليه كلمة الأحكام؟ خد بالك من دي. طب علم بالحكم الشرعي، يقول لك الحكم هنا معناها إن هي استغراق. هل معناها الاستغراق؟ العلم بالأحكام ده استغراق الله. طب ده الاستغراق ده معناه إن اللي يفقد واحد من الأحكام الشرعية ما يعلمهاش ما يبقاش فقيه. طب إزاي بقى هو مالك ها يسأل في 40 مسألة فيقول في 4 بس يقول أنا حكمها كذا، وفي الباقي 36 وزيادة يقول لا أدري، يبقى مالك مش فقيه برضك، يبقى كده. فهو بقى في مشاكل على تعريف الايه العلم بالأحكام، مشاكل كتير في تعريف كلمة العلم إنها للاستغراق ولا للجنس. طب وكلمة الأحكام هل معناها هنا برضك العلم بكل حكم شرعي؟ بس كلمة الأحكام عموم، أبقى علم بكل حكم شرعي يبقى تخرج من لم يعلم وحكما واحدة، تمام؟ ومعناها أنها تدخل العلم ما ندخل في موال، خلاص إحنا نؤثر ما ليس عليه إيراد ولا اعتراض. فيجي جايب لك كلمة ليس عليها اعتراض عشان ينفذ من الإيه من المناقشات والاعتراضات، فهو العلم بحكم، تمام؟ نعم.
ولأن في تعبيري بحكم لا بالأحكام الذي عبر به الأصل،
يبقى جمع الجوامع قال إيه علم بالأحكام ماشي كغيره،
كغيره سلامة من ورود أن العلم بجميع الأحكام ينافي قول كل من
كل من أكابر الفقهاء،
كل من أكابر الفقهاء في مسائل سألوا عن
في مسائل سئلوا عنها،
في مسائل سئلوا عنها لا أدري،
مش كده؟ لو إحنا قلنا العلم بالأحكام يبقى لازم يعلموا بجميع الأحكام، فمن قال من هؤلاء الأكابر في حكم واحد لا أدري فلا يسمى فقيه، لأن الفقه هو العلم بالأحكام، فالفقيه هو العالم بالأحكام يعني جميع الأحكام. يقول لك وهذا إيه؟ هذا وارد على التعريف. طب وإن أجابوا عنه قالوا إيه؟
وإن أجيب عنه
أجيب عن الإيه؟ عن المنافاة اللي هي إيه؟ هذا ينافي، هذا إيه؟ ينافي أن الأكابر قالوا لا أدري، فأجابوا عن هذه المنافاة قالوا إيه؟
بأنهم متهيئون للعلم بأحكامها
دون وإن لم يكن هو عالم بالحكم فهو متهيئ للعلم بالحكم، ولذلك لو سبناه شوية هيقعد يفكر في الأدلة ويتوصل للحكم من غير ما يراجع كتاب، من غير ما يسأل فقيه آخر خلافه. ولذلك مثلا الإمام الشافعي لما استلقى على ظهره وقعد طول الليل يفكر في المسائل، وقالوا أحمد في نهاية الليل يقول له إن هو إيه لم يستعمل الماء رغم إن هو نام وقام على صلاة الفجر مباشرة بدون وضوء، وإن بنته لاحظت ذلك، تمام؟ فقال له إيه؟ قال له أنا ما نمتش علشان أحتاج الماء، وما صليتش علشان أنا كان معايا مسائل من العلم بفكر في جوابها أو في حلها. فكونوا بيفكر في الجواب يبقى هو ما كانش عارفه، بس عنده الملكة وعنده التهيؤ إن هو يصل إلى الحكم، فلذلك قالوا حتى لو مش عارف الحكم فهو عارف الإيه؟ فهو عارف الملكة أو ما عارف المبادئ اللي يتوصل بها للحكم، فده يجعله فقيه حتى ولو ما إيه؟ ما دراش الحكم دلوقتي. نقول طب وإيه اللي دخلنا في القصة بتاعت الأحكام ويرد عليه لا أدري ونجيبه بأنه متهيئ؟ طب ما نشيل القصة دي ونقول علم بحكم يبقى أولى.
العلم بأحكامها بمعاودة النظر وإطلاق العلم،
وإطلاق العلم
وإطلاق العلم على مثل هذا التهيئ شائع عرفا.
ده موجود، بيقولوا إيه؟ بيقولوا فلان فقيه، مع أنك ممكن تسأله ما تلقاش عنده إيه إجابة لبعض المسائل. فلان محدث، لأن ممكن تسأله في بعض الإيه في بعض المسائل فيقوم يقول لك إيه طيب أراجع كده أو أفكر وأجاوبك. فلان نحوي وبرضك يغيب عنه بعض الأمور في النحو. نعم. وإطلاق العلم
وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا، يقال فلان يعلم النحو ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده مفصلة، بل إنه متهيئ لذلك.
نعم، نقف هنا إن شاء الله ونبدأ في المرة القادمة بقى في أصل الكلام اللي هو الحكم وتعريفاته. نصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.